يعني
تيشيرت هدية ولبسه، ايه المشكلة؟
لا تعرف المكتوب عليه الأول
بعدين. ايه المشكلة؟
اسمك ايه؟
ها؟
اسمك ايه؟
أنت عايز اسمي ليه؟
اسمك ايه؟
أنت عايزك ايه؟ أنت عايزك
أنت عايز اسمي؟ اسمك ايه؟
عايز اسمي ليه؟
اسمك ايه؟
أنت عايز أنت اسمك ايه؟
أنا اسمي حسين.
أهلا وسهلا، عاشت أهلا.
أنت اسمك ايه؟
حامد.
حامد؟
منين يا حامد؟
من مصر.
ايوه حامد ايه بقى؟
معنى انت حضرتك اشتغلت فين بقى من انت؟
لا لا استنى استنى،
عايز ايه؟ عايز حامد ايه؟ عايز ايه ده؟ ايه ده؟ هي دي صورتكم؟
لا
انك تيجي واحد واحد.
لا 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 لا
لا لا يعني دي ماسونيه ولا ايه؟
انا مش عارف انت
لابس نيويورك.
ايه؟
ها؟
دي الحاجات انا بكره نيويورك.
طيب يا عم قلع
بطلنا امن دولة. يعني
انتوا عارفين امن دولة بس احنا
ايه؟ اسمع غطتك افضلك انتوا على ربي كده. انت ساعد ربي بأي اساس؟ انت كده انت مين يعني؟ وريك بس دي ده انت احبل.
لا 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 لا
لا لا لا لا
اتكلم على مفيش ربنا وطلي حرية.
عم انا كنت
اهرب عقصتي.
لا لا لا
انت اللي هتحاسبني ولا هو؟
لا
بس انت اللي هتحاسبني ولا هو؟
بس
انت عم
الاله مشغول والنبي كان تاجرا، هذا ما اكد عليه الروائي المصري الألماني الملحد دكتور حامد عبد الصمد، الأمر الذي أدى إلى تأجيج مشاعر المسلمين وما جادز بيزي عن شوارع القاهرة ببعيد. بدأ ذي بدء نسأل الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم الإسلامي، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب ورحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. نقدم لكم من خلال هذه الحلقة مواجهة قوية تتسم دائما كما عودناكم مشاهدي الكرام باحترام عقلية السادة المشاهدين في المقام الأول، وكذلك أيضا تتسم بالأدب الجم. أرحب وأشرف في هذا اللقاء بالعلم العلم السيد الأزهري الدكتور العلامة الدكتور محمد الزغبي. أهلا بكم دكتور.
الإعلام المحترم الأستاذ محمد شاحي.
نشرف بكم في هذا اللقاء.
شرفي.
كذلك طرف المواجهة الآخر الروائي المصري الألماني الملحد الدكتور حامد عبد الصمد، نتناول جانبا من أفكاره عبر عمر هذه الحلقة. بداية العلامة الدكتور محمد الزغبي حاصل على الإجازة العالية في اللغة العربية من جامعة الأزهر الشريف، وحصل على درجة الدكتوراه في فقه الوصية دراسة تأصيلية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وحصل على عديد من الشهادات الفخرية في الدكتوراه الفخرية في التأليف وخدمة التراث الإسلامي وسلامة المنهج. كذلك أيضا هو الرئيس الشرفي مدى الحياة لمركز التوحيد الإسلامي بألمانيا، وهو الرئيس الشرفي لمركز الفرقان في برشلونة بإسبانيا، والمشرف العام على أكاديمية مشكاة العلوم العربية والإسلامية التابعة للجماعة الإسلامية بأمريكا الشمالية، وله من المؤلفات ما يزيد عن 100 مؤلف، وهذا غيض من فيض. دكتور أهلا بكم في هذا اللقاء مرة أخرى، لكن وقت الحلقة الذي لا يسمح بسرد الجانب والسيرة الذاتية الخاصة بفضيلتكم الطيبة. هذا غيد من فيض كما أشرت. بحسب الويكيبيديا حامد عبد الصمد من وليد الأول من فبراير العام 1972 روائي مصري ألماني مقيم في ألمانيا ومن مواليد الجيزة، ودرس الألمانية والفرنسية بجامعة عين شمس ثم العلوم السياسية بألمانيا، ثم عمل بمنظمة اليونسكو كخبير تربوي، ويعمل مدرسا للتاريخ الإسلامي بجامعة ميونخ بألمانيا. ومن مؤلفاته وداعا أيتها السماء وسقوط العالم الإسلامي والفاشية الإسلامية. جادز بيدي، هذه العبارة التي أدت إلى تأجيج مشاعر المارة في الشارع وفي شوارع القاهرة ليتغلب نداء الفطرة. إذن مشاهدي الكرام، نقاط عدة نتعرض لها عبر عمري هذه المواجهة بين العلامة دكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف والروائي الملحد دكتور حامد عبد الصمد أستاذ التاريخ بجامعة ميونخ بألمانيا. السؤال الأول، وتسمح لي دكتور حتى نبدأ في عمري هذه المواجهة سريعا حتى لا ينسحب منا بساط الوقت، دكتور أو الملحد دكتور حامد عبد الصمد له أو ثمت أمر خطير تحدث عنه، وهو الحديث عن ترتيب الصور ونزول القرآن، ويتحدث عن تناقض في القرآن الكريم. نتعرف عن رأيه حول هذا الطرح الذي قام بطرحه الآن، نتابع. إيه اللي حصل في الزمن بتاعه خلاه إن هو يكون بالصورة اللي احنا شايفينها دي؟ إيه المراحل بتاع تطور القرآن؟ انت لو ركزت هتلاقي ان القرآن مر بمراحل معينة. انسى بقى الترتيب بتاع الصور اللي موجود عندك وحاول ترجع لترتيب اسباب النزول، ايه الصورة اللي نزلت الاول وايه اللي بعديها وايه اللي بعديها وايه اللي بعديها. بيقولون ان اول صورة هي صورة اقرأ او العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. المفروض ان دي الصورة اللي بتيجي بتعرف المسلمين، مش المسلمين بس، البشرية، اخواننا فيه دين جديد. الدين ده ليه تعاليم معينة، اله هذا الدين هو فلان الفلاني، مكانه هكذا، هذا ارسل هذا النبي، ارسل هذا النبي عن طريق ايه. يعني المفروض تكون قصة نشأة القرآن وبداية الوحي تكون في اول سورة، ان جبريل نزل وقابله في الغار وقال له اقرأ وقال له ما انا بقاء. القصة دي المفروض اللي جاي يقدم دين جديد، المفروض انه اخذ دين البشرية، لازم يعرف الناس ايه محتوى هذا الدين، ايه تعاليمه، ايه طقوسه، من الهه، والهه ده بيتواصل مع رسوله ده بقى عن اي طريق، ايه مين الوسيط. كلمة جبريل بدأت تظهر في القرآن امتى؟ متأخر قوي، في المدينة، في صور المدينة ظهرت كلمة جبريل لأول مرة، عشان كلمة جبرائيل كانت موجودة عند اليهود. فلا، أول صورة بتقول كلام مش مفهوم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كأنها قصيدة جميلة متاخدة من مضمون تاني خالص، ملوش علاقة بالناس اللي هو بيكلمهم بيخاطبهم. إذن دكتور، الحديث الآن من قبل الملحد دكتور حامد عبد الصمد عن يفترض أنه كان لابد من وجود تعريف الناس محتوى الدين وطقوسه وإلهه، كذلك أيضا من هو الوسيط، كذلك يتحدث عن أن ظهور كلمة جبريل في القرآن جاءت متأخرة على حد قوله في تعبيره بصور المدينة، كذلك أيضا أول صورة في القرآن بتقول كلام مش مفهوم على حد قوله أو تعبيره بالعامية المصرية، ألا وهي سورة اقرأ على حد وصفه. ردكم دكتور على هذا الكلام؟
طبعا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أتذكر حينما أسمع دكتور عبد الصمد أتذكر المقولة الشهيرة الإنسان عدو ما يجهل. المشكلة أن الدكتور ظن أنه على علم، وظن أنه اطلع على علوم القرآن واطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أن يخلص بهذا الكلام، إلا أن الدكتور طبعا عبد الصمد اتضح أنه ما قرأ شيئا ولا علم شيئا ولكنه حامد عبد الصمد ولكنه تكلم بالباطل والجهل بمنتهى الأدب والاحترام زي ما انت قلت. أنا أبين للناس اللي عايز يرد على حامد, أنا بتعجب إن لقيت عنده مشاهدات بمئات الآلاف. الأمر الثاني الإعجابات بالآلاف على إيه؟ على ما فيش خالص, ما فيش عنده أي شيء. تعال بص النقطة الأولى
فضل.
هو لما بيتكلم المفترض أول شيء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم, إيش تعرف بهذا الدين؟ طبعا يعني مين اللي نزل عليه هذا الدين؟ طب مين اللي حمل الرسالة ونزل بها من السماء على النبي محمد صلى الله عليه وسلم, إلى آخر هذه الأمور. وقال لك المضحك المبكي إن حتى لفظ جبريل لم ترد إلا في المدينة لأن النبي علمها من اليهود. طبعا أنا بقول للدكتور حامد أنا عايزك تتعلم, أنا عايزك تتعلم, وعايز أقول للمشاهدين والمشاهدات أدي النماذج اللي بتطلع علينا بالإلحاد, أدي النماذج اللي الجهات العربية قاعدة ترفع فيها بقدر استطاعتها. أنا بينه لك يعني شفت لما أخذ باللهجة المصرية العجلة لما بتفسي, هنفسي تماما بهذا الكلام.
فضل دكتور.
المسيكين ما درس أسباب النزول ولا يفقه شيئا على الإطلاق ما بين نزول الآيات وترتيب الصور. أنا أما بص الأول الترتيب بتاع المصحف هو مش فاين هذا.
لا.
طبعا العلماء اختلفوا في قضية الترتيب بتاع الصور, منهم من قال أن هذا توقيفي ومنهم من قال اجتهادي ومنهم من قال توقيفي اجتهادي. دي مش القضية اللي هو بيتكلم عليها عشان أقف عليها. لكن هو نفسه بيتعجب كمان إزاي المصحف يفتتح بهذا والفتحة دي كمان كذلك هي ما قالتش أي شيء عن هذا الدين. أولا المصحف يا أستاذ محمد بالنسبة للترتيب بالذات والبداية بالفاتحة أرى ذلك من باب التوقيف, من باب
التوقيف.
لأن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم,
وهذا
ثابت عن أصحاب
يعني أمر توقيف ولا اجتهاد برأيكم دكتور
في هذا. نعم
أو تميل لهذا الرأي.
الدليل على ذلك أن جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام, وفي العام الذي توفاه الله فيه دارسه القرآن مرتين بهذا الترتيب بدليل. كان النبي يقرأ كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره, كان قرأ بالفاتحة, قرأ بالبقرة, إلى قرأ بآل عمران إلى آخره. تعال ما نشوف ليه الفتحة بالذات عشان ننتقل لإقرأ اللي هو بيتكلم عليها. الفتحة طبعا هي أول المصحف وسميت بأم الكتاب. الفتحة قيل هي مكية قيل مدنية, لا الصواب الفتحة مكية مدنية. الفتحة مكية
مدنية,
مدنية. وخلي بالك من شيء سميت بأم الكتاب لأن يبدأ بكتابتها في المصاحف ومش كده وبس, ويبدأ بقراءتها في الصلاة ومش كده وبس, وجعلت هي الأم لأنها تضمرت معاني القرآن بالكلية. تضمرت معاني القرآن,
بالكلية.
أجي بقى للنقطة اللي قال عليها اقرأ. اقرأ سورة مكية, اقرأ سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة, هي أول ما نزل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هو أقول لك كان المفترض نعرف الأول, يعرفنا أول حاجة أول
طقوس الدين,
مش اقرأ
من هو الله
الذي خلق خلق الإنسان
التعريف الدين كما قال
التعريف. هو مسيكين ارجع عندي اقرأ, بس اقرأ لابد المشاهد اللي معايا الوقت يتحرك معايا جدا. الدين بتاعنا عبارة عن أو ما نزل عن النبي
صلى الله عليه وسلم
عليه وحيان قرآن وسنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا, كتاب الله وسنة الحديث رواه مالك بلاغا وله أشياء يتخوى به في جميع الأصول غير. خلاصة المسألة وعندي وحي إن هو السنة دي واحية. النبي يقول إيه؟ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه اللي هو السنة اللي هو إيه؟
السنة.
يبقى أنا معايا كده عشان أعرف أتكلم أجمع ما بين القرآن والسنة. ليه؟ لأن السنة شارحة للقرآن مفصلة لمجمل القرآن.
إذن هي وحي,
هي وحي. ولذلك لو درس دي ما كانش يتكلم بهذا الكلام. لما نزل اقرأ على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم, خلي بالك من دي أول كلمة اقرأ دي بينت كل شيء. اقرأ دي جاية من مين واللي حاملها مين ونزل بها على مين, اللي هو عايز يقولك ما بلغناش. مين اللي نزل اقرأ؟ ربنا.
نعم.
مين اللي نزل بإقرأ؟
جبريل عليه السلام.
جبريل نفسه اللي يقول لك ده جبريل ما كانش إلا في المدينة. خدت لحضرتك ازاي واجيب لك كم ذكر جبريل في الهجرة قبل الهجرة. مش كده بس, يبقى انا عندي منزل وهو الله
والواسطة
وحامل تنزيل اللي هو جبريل.
جبريل. نعم.
والمنزل عليه
هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه وسلم, والتنزيل هو القرآن.
نعم.
اكتملت كده,
يعني هناك اكتمال كامل للأركان العملية كما يقولون.
عندي منزل.
نعم.
وعندي تنزيل. وعندي منزل عليه
وتنزيل نفسه,
وعندي حامل التنزيل.
نعم.
فدي القضية اللي هو عايز يفهمها دي من أول لحظة من اقرأ. هو الملك ده نزله من ايه؟ نزله من السماء. وبقول له اقرأ جايله من ايه؟ من عند الله جل وعلا. خلي بال حضرتك جدا من دي يا استاذ محمد.
فضل دكتور.
ولذلك ام المؤمنين الطاهره
رضي الله عنها وارضاه عائشة رضي الله عنها وارضاه تقول ايه؟ اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني من امر الوحي به الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة الى اخر ما ذكرت. شوف تكمل وتقول لك ايه، ثم حبب اليه الخلاء فكان يتحنث الايام،
يعني الامر كان له مقدمات وامور تمهيديه في البدايه
بالضبط. نعم. فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، كان يروح رمضان من كل سنه يتحنث يعني يتعبد، ويتحنث يعني يتعبد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيروح فين؟
صلى الله عليه
في غار حراء للمرحله الثانيه. خدت بال حضرتك ازاي؟ حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك، خلي بالك اهو، فجاءه الملك فقال اقرأ. خلي بالك من دي كلمة فجاءه الملك، بقول لا ما ذكرش جبريل، لا ذكر جبريل، ذكر جبريل. ولذلك هذا الحديث من طريق ام المؤمنين شفت لك ايه، فانطلقت به لما رجع لخديجة الزمنون الزمنون الى اخره.
وهنا ذكر للملك اللي هو سيدنا جبريل قبل الهجرة، قبل الهجرة
قبل مرحلة مكة في اول ما نزل على النبي
في صدر الاسلام. نعم.
ولذلك لما ذهبت به الى ورقة بن نوفل وكان رجل قد تنصر وقرأ الى اخر هذه الامور، طبعا بينوا ان ده الناموس الذي انزل على موسى. خدت بال حضرتك ازاي؟ بمعنى ان اللي بينزل عليك ده يا رسول الله ده وحي، انت نبي والوحي ده جاي من عند الله جل وعلا، وحامل الوحي هو الملك ده اللي اسمه ايه يا استاذ محمد؟ اللي اسمه جبريل
عليه السلام.
وفطر الوحي، خلي بال حضرتك ازاي، الى اخر الحديث. ذكر جبريل في هذا الحديث مرتين، في الحديث ده مرتين. الاخ ده لو بيقرا انا بقول له يرجع بس شوف القران يقابله،
إذن
القران يقابله
على السنه. اتفضل
على السنه. نعم. شوف باب عكره كيف كان بدء الوحي، الكتاب اسمه بدء الوحي. ارجع فيه، ارجع للبخاري، ارجع لمسلم، حتى أن لو رجعت الكتب الصحيحه والسنن والمسانيد الى اخر هذه الامور تجد بدء الوحي. اول حاجه بدء الوحي.
اذا الجزئيه في حديثه وفي قوله ان تاخر ذكر جبريل لبعد مرحله الهجره هذا امر باطل،
مش بس
نعم،
الامور مكتمله في الدعايه عن دين النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
منزل، منزل عليه، تنزيل، حامل تنزيل، خلاص كده.
نعم.
في كده كمان الملك ده اسمه جبريل من اول لحظه، ذكر في الحديث هذا مرتين، مش كده وبس. خلي بالك كتاب بدء الوحي في البخاري، خدت بالك ازاي كيف كان بدء الوحي بالباب ايه في الحديث عند البخاري، الحديث رقم 6 والحديث ما قبله والحديث ما بعده، وعند الامام مسلم 160 الى اخر كل. لو ذكرت لك ذكر جبريل في بدء الوحي مذكور في الهجره قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم، اول ما نزل يذكر فيها بالنص جبريل. جبريل خد معايا يا استاذ محمد على سبيل السرعه ما طولش عليك، دي النبي صلى الله عليه وسلم بيصف الوحي الى اخر هذه الامور يذكر جبريل. النبي لما كان بيتكلم انه في اجياء في اجياد لما فطر الوحي والملك ينادي عليه يا محمد انت رسول الله وانا جبريل، وانا جبريل. فالقضيه يا استاذ محمد عشان اتكلم لك انا مستعد اذكر لك من الاحاديث الان من عند البخاري من عند مسلم من اصحاب السنن اللي ذكر فيها جبريل من اول وهله،
مع ضروره الفهم ان السنه وحي،
مش كده؟ انا عايز ابين له حاجه ثانيه.
اتفضل.
وقال لك ايه ويعرف الناس دينه جاي له ازاي؟ ما تركش في بدء الوحي برضه الحديث يا استاذ محمد عن عائشه ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان ياتيك الوحي، كيف ياتيك الوحي، الوحي بيجي لك ازاي، كيف ياتيك الوحي؟ قال احيانا ياتيني مثل صلصله الجرس. خدت بالك ممكن واحد يقول لك ده شيء مرفوض شرعا لانه بتاع كذا مش بتاعنا، لا ده من باب تقريب الافهام الى الاذهان. النبي قاعد يوصف حتى الوحي اللي بيجيله ازاي. المهم لما انا بقول وهو اشده علي فيفصم عني ينقطع عني وقد وعيت عنه ما قال، ربنا بيثبت في قلبي الا قاله بالنص احفظه تماما. خلي بال حضرتك شوف اللي جاي. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا اللي هو جبريل، ولذلك بين نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، فجلس الى رسول في النهايه النبي يقول لهم ايه؟ اتدرون من هذا؟ ويطلب منهم يروح الحكومه، ما فيش، انه جبريل اتاكم كي يعلمكم امور دينكم. جبريل، شوف جبريل الى اخر هذه الامور. ولذلك انا بطلب منه يرجع للبخاري حديث 3 حديث 4 حديث 6، يرجع للامام مسلم، يرجع لاصحاب السنن، هيجد وظيفه هذا الدين او التصور بتاع الدين كامل، فضلا عن ان جبريل مذكور ان كان هناك عيب ففي ذهنه هو.
نعم.
لانه جاهل وما قرا.
اذا هذا كان خاص بالحديث الأول أو الطرح الأول الذي طرحه دكتور حامد عبد الصمد الروائي المصري الألماني الملحد. دكتور ثمة مشكلة تحدث عنها تجلى أو فيما وضح لي الآن هي عدم فهم ترتيب الصور ونزول الآيات.
تماما.
أليس كذلك؟
تماما. تماما.
ننتقل للشبهة الثانية.
تفضل.
الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدد الناس. نتعرف الآن على رأي الملحد دكتور حامد عبد الصمد.
لا مش يستنى لما حتى القرآن يعني يكتمل شوية أو يبقى فيه مثلا 5-6 أجزاء كاملين تروح تقراهم عليهم عشان الناس تقول آه والله إحنا كده إيه ابتدينا نستوعب. لا ده بقول لهم تعالوا أمنوا بربنا كده وهو بعتني. طب بعتك إزاي؟ عن أي عن طريق أي وسيط؟ ما عرفش هو كده ربنا بعتني وخلاص أنا رسول أمنوا بيه. ما منتش بيه هتخشوا جهنم من أول صورة من أول صورة وهو داخل في تهديدات جهنم. يا رسولة اقرأ كده هتلاقيها داخل على طول على جهنم والتهديد. طب مش نعرف الأول قول في صلاة في صوم في زكاة في حج وربنا ده في السماء وعنده جنة وعنده نار وتواصل معايا عن طريق جبريل وجبريل ده يعني بيطير وملك من الملائكة ويعني ملائكة. الناس ما تعرفش الحاجات دي كلها في مكة والمدينة أو في مكة ما كانش لسه الحواديت دي يعرفها ملائكة وربنا ورسل وكتب. مش مفروض تشرح لهم الأول؟ ما عرفش.
الحديث الآن من أول صورة وهو داخل في التهديدات يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدد الناس من أول صورة.
شوف نزيد المسكنة الموجودة في عقول هؤلاء تتضح أكثر وأكثر. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام يعني زمنا بمكة يدعو الناس وكانت الدعوة سرية ثم اتجهت إلى الجارية وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة. إذن انتقل من الاستضعاف المكي للتمكين المدني. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بمكة كانت الدعوة تقوم على بث العقيدة في صدور الموحدين بمعنى حتى لا تتزلزل قلوبهم وإن تزلزلت الجبال الراسيات. أعظم دليل على كذب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآيات في مكة كانت ترغب ثم طارة ترهب والميزان موجود بين الترغيب
والترهيب.
وخلي بالك من النقطة جدا ميزان الترغيب حتى في مكة كان هو الأعلى والأعظم. ليه؟ حتى يجر هؤلاء الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحيم الرحمن. خلي بالك من نقطة مهمة جدا لما اجي مثلا لما بقول لك ايه برقها على طول كيك لا انا عندي ترغيب اكثر حتى على مستوى القران حتى على مستوى الازمان التي عشان
حتى على مستوى الدعوه دكتور
عم على مستوى الاسلام. انا اديك مثال سارعوا الى مغفره شوف الى مغفره نبئ عبادي اني انا الغفور شوف نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم شوف نبئ اني انا الغفور الرحيم تعال معايا واني لغفار لمن تاب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا مشكل فتعال معايا كده وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون
لعلكم
أنا أجيب لك آية بقى ظاهرها الشدة زي ما بيقول لكن خذ الرحمة اللي فيها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم دول من أصحاب الأخدود الذين شقوا الطرق وشقوا الشوارع والسكك وأتوا بالرجال والنساء والأطفال والحوامل والشباب والشابات وأحرقوا من لم يرتد عن دين رب البريات أحرقوا الآلاف ورغم ذلك ربنا يقول إيه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات اللي حرقوا دول ثم لم يتوبوا أي حتى رغم أنهم فعلوا ذلك لو تابوا لتاب الله عليهم
نعم.
لتاب الله عليهم لكنه لا يبقى هذا الأمر على الإطلاق. وبعدين خلي بالك من نقطة مهمة جدا هو يقول لك إن ربنا يخوفهم والكلام ده وهتخشوا جهنم الأمور ما كانتش بتيجي كده. أنا أديك مثال مثلا التقوى مراتبها في القرآن شوف ماشية كالتالي تقوى النار عندي تقوى اليوم عندي تقوى الرب عندي تقوى الله تهذيب وتدرج بمعنى ما يجي تقوى النار تقوى النار خطر حق زي مثلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد إلى آخره دي اسمها تقوى النار. ليه؟ لأن النار محسوسة مرئية معلومة، ولذلك هم يعلمونها، ولذلك تتهذب مشاعرهم وتخشى قلوبهم رب الأرض والسماء. يقوم ينقلهم بعد كده تهذيب المشاعر إلى بعد كده إلى تقوى اليوم. يعني أنتوا اليوم لكم قبائل وعشائر ومعكم سيوف وبتحاربوا، لا، هيجوا يوم هتكونوا فيه حفاة عراة والملك لله. يوم قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إلى الله تتهذب المشاعر أكثر، يوم نقلهم أعلى من كده،
يعني حتى تدرج في منهج التربية
تماما. لا، تقوى الرب، تقوى ربكم في مطلع النساء وفي غيرها إلى آخر هذه الأمور. ربكم رب، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو المربي، هو الذي يعطي، الذي أعطاكم النعم الخير والأكل والشرب وكيت والجوارح وكل والعقل، النعم هي كلها أهي. يوم الإنسان يخشى من سلبها يوم يتهذب أكثر، ياخد أعلى، أنا بجري جدا لسبب واحد عشان الوقت، يقوم بعد كده ياخد أعلى مرتبة، خلاص اتهذبت المشاعر بها، بيعامل كإنسان راقي متحضر. يخشى الله، اتقوا الله، اتقوا الله، فتلك لي أعلى
جانب العبادة وجانب الدين
التي جمعت إيه بها؟ الخوف والرجاء، وبعدت عن اليأس والأمان، عن اليأس والأمان. وعلى فكرة عشان أختم بالحتة دي يا أستاذ محمد، انا بقول له يا مسكين او يا مسيكين، حتى قضيه ان النبي في وسط هؤلاء مش هيتعذبوا، لا يبقى مع احترامي، لا يجي لهم زي ما قال بعد كده في تكمله الكلام ان يجي لهم الخسف والكيت وان ربنا بقى يسلط عليهم الزلازل والكلام ده، لا، ربنا بيقول ايش محمد منظور، وما كان الله ليعذبهم
وانت في،
وما كان الله معذبهم
وهم يستغفرون.
عرض معناه يا استاذ محمد، اي ما فيش نبي يكون بينكم وربنا يعذبهم والنبي بين ظهرانيهم، يخرجوا الاول
صلى الله عليه وسلم.
ما بالك بالنبي
يعني هو وجوده رحمه حتى لو كانوا كفار او
مسلمين. ما دام محمد بينكم صلى الله عليه وسلم امان، امان، ما ينزلش العذاب على الاطلاق، مش كده وبس. وفي ناس بتستغفر اللي هم المسلمين اللي بينكم، ولذلك لن يكون ده الامان الثاني. خلق بعض العلماء قالوا ايه ده الامان الثاني؟ الاستغفار، اي وفي اصلابكم من سيرفعون رايه لا اله الا الله. فعشان خاطر اللي في الاصلاب عندكم اللي بيستغفروا وهم في الاصلاب، لا يمكن يحل العذاب بهؤلاء الناس
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن صلى الله عليه وسلم هو أمان كونه موجودا معهم صلى الله عليه وسلم، وما دام أن من فيهم يستغفرون أو بينهم بعض المستغفرين، وفي أصلابهم أيضا من سيكون سببا في رفع الراية، فهذا أمان آخر. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى كي نواصل معكم هذه المواجهة بين الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف وبين الملحد الروائي دكتور حامد عبد الصمد. إذن مشاهدينا الكرام، مرة أخرى جدا التحية بحضراتكم، مؤكدين لكم أنكم بالقلب قلب، وأننا لم نعشق الحياة إلا عندما أضاءت عيونكم كل ظلام فيها. تجدر الإشارة إلى أننا نكن الاحترام لكل السادة المتابعين، ودائما من نتواصل معهم أو من نناقشهم ونبادلهم الحجة بالحجة والرأي بالرأي، نسعى من خلاله أولا إلى البيان والإيضاح بالنسبة للمشاهد الكريم ولدعوة الآخرين. نحن نؤكد على أننا ملتزمون دائما بما ورثناه وتعلمناه من الإسلام من منهج وسطي معتدل وأدب جم ربانا عليه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرة أخرى أرحب بضيفي الفاضل العلامة الدكتور محمد الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بكم دكتور.
الإعلام المحترم الأزهر الشيخ، حياك الله.
إليكم دكتور على هذه الردود الطيبة، ونواصل الرد في هذه الحلقة على مقام الملحد الروائي حامد عبد الصمد. إذن دكتور، نحن تناولنا في الجزء الأول من عمري هذه الحلقة أمرين، الحديث عن ترتيب الصور ونزول الآيات أو الإشكالية في فهم هذه الجزئيات، وقضية أنه تحدث وتقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدد الناس وأنه وصفه بالعنف من أول سورة أو من أول مرة، وبينا المنهج النبوي في التسامح والرحمة منذ البداية الأولى، ومنهج الترغيب الذي يسود على منهج الترهيب في مجمل الرسالة الدعوية المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. دكتور حامد عبد الصمد أو الملحد دكتور حامد عبد الصمد يتحدث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بفكر التاجر مع الآخرين أو مع غير المسلمين، لو في ذلك تفصيل معين اسمح لي بأن نتعرف عليه دكتور.
تفضل.
فمرحلة التعريف كان فيها أزمة، بيعرف بالدعوة من غير دعوة. جاء بعد كده مرحلة عايز يتقرب منهم بقى العرب ويغريهم، فيقول لهم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. يعني لو انتوا اتحدتوا كده وبتاع ربنا هيخلي التجارة بتاعتكوا زي الفل. ففكرة التاجر بقى ان هو يحاول يغريهم، وهتلاقي دايما فكرة التاجر ده في القرآن كله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، نظام الربا بينك وبين ربنا. سلف ربنا قرشين هيرجعهم لك 10 أضعاف. مثل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. منطق التاج إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عقلية التاجر، نفسية التاجر، التفاوض بتاع التجار، هتلاقيه ان هو مسيطر على لغة القرآن، فمغرق في بشريته هذا الكتاب.
اذا كما تابعنا الان، هو تحدث على ان النبي كان يعمل على اغراء العرب من خلال التجارة، التركيز على فكر ومنطقية التاجر على حد وصفه، ايضا نظام او ما اسماه واطلق عليه نظام الربا بين العبد وربه، او بين الرب وعبده، والنبي الذي يتعامل بأسلوب ونفسية ومنطقية التاجر. رأيكم في هذا الكلام بشورة؟ طيب. أو كيف يكون الرد على هذا الكلام؟
ما دائما أقولها لك، يعني إنسان عدو ما يجهل. بالنسبة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو كما قال ربنا جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نيجي نفند الكلام اللي قاله بالنص، قل عقلية النبي بتعامل مع دول بعقلية التاجر.
التاجر
أنا عايز أرجع بس لو أنه قرأ سلام، لابد من ربط أسباب النزول بالسيرة عشان أفهم. لو أنه اطلع على السيرة لعلم أن كبار قريش اتجهوا إلى عمه وأحضر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه كل شيء، عرضوا عليه الملك أن يكون ملكا عليهم جميعا فأبى، عرضوا عليه المال حتى يكون أغناهم، وهنا أغناهم يعني تجارة، ومعلوم أن قريش كانت تتاجر ب50,000 دينار ذهبي في العام الواحد في رحلة الشتاء والصيف، في أن يكون أغناهم وأن يجمع له المال في ذلك إن كان تاجرا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك أيضا، أبى إلا أن يكون عبدا لله وحده وأن يأخذ بأيديهم إلى الهداية لا إلى الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا وكلنا يعلم، لأني مش محتاج بقى أقص عليك في هذا الأمر، حتى أنه مات ودرعه مرتهن عند يهودي مقابل طعام.
فلو كان تاجرا عاش فقيرا،
ولو تعامل مع هؤلاء بعقلية التاجر لكان هو محترم، إلا بل إنه عرضت عليه مفاتيح الدنيا بأسرها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يكون عبدا لله جل وعلا، يشبع يوما ويجوع يوما. تعال معايا لأول نقطة، لما أنا لإلى في قريش، وأنا بتأسف للخطأ طبعا بتاعه اللي في
القرآن الكريم،
إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. خلي بالك هو لابد يفهم دي يعني إيه. هنا قال لك النبي هنا بيوجههم إلى عبادة من يستحق العبادة. ليه؟ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون اللات والعزة ومناه وأساف إلى آخر هذه الأمور، ظنا منهم أنها هي التي تحييهم وأن التي ترتب الخير إليهم وأن التي تدفع الضر عنهم إلى آخر هذه الأمور. أراد أن يسمو بهم وأن لا تمتهن كرامتهم ولا معتقدهم، فيتحولون من عبادة أصنام إلى عبادة الخالق جل وعلا. وذكر فليعبدوا من عليهم بنعمتين، وكأنه يقول
يعني هو من قبل تذكير بالنعمة.
أيوة، يعني الله الذي أعطاكم هذه النعم، إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. بذلك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك لألك فليعبدوا، قالك إيه هو من عليهم بأعظم نعمتين، الإطعام من الجوع، لأن
والأمن،
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيش أي حاجة على الإطلاق. ورغم ذلك أطعامهم الله من هذا الجوع، مش كده بس، وأمنهم من خوف، حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. يبقى عندك هنا شبع وأمان، بس مين اللي جايبه؟ ربنا سبحانه وتعالى. فلوم ده المستحق للعبادة. وخلي بالك العلماء قالوا في دي توجيه الى نوع من ادلة وجود الرب ووحدانيته، لان الادلة دي اربعة: ادلة نقلية اللي هو بينكرها،
نعم
خلي بال حضرتك، ادلة عقلية، ادلة فطرة، ادلة حس ومشاهدة. فدول عشان مشركين جاب لهم الحس والمشاهدة
صلى الله عليه وسلم.
اطعمكم من جوع،
نعم،
وامنكم من ايه؟
من خوف.
من خوف. زي ما اقول ايش محمد، رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبقى الملوك ولا القصور. دي حس ومشاهدة، ولا مش حس
ومشاهدة؟ حس ومشاهدة،
حس ومشاهدة.
نعم.
لذلك بيقودوا هنا الى الحس والمشاهدة. ليه؟ عشان يعودوا بعقولهم الى عبادة المستحق للعبادة وهو الله جل وعلا. وخلي بال حضرتك من نقطة مهمة جدا، لو كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء بعقلية التاجر، ما تحمل في مكة ما تحمله، بل ان اصحابه تعرضوا للاضطهاد والتعذيب، ورغم ذلك كان يأمرهم بالصبر. صبرا آل ياسر،
آل ياسر،
فإن موعدكم الجنة إن شاء الله.
يعني ما تفاوض وما فرط،
صبرا جميلا إلى آخر هذه الأمور. صبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما مكن له في المدينة وأقام دولة الإسلام والمسلمين، انظر، وبعدين رجع فاتحا لمكة، انظر منهم اللي قتلوا أصحابه وقتلوا كيت إلى آخر هذه الأمور، واستولوا على الديار واستولوا على الأموال. قال لهم ايه؟ اقول لكم الحديث موضوع، اقول لكم كما قال يوسف لاخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. النبي اراد في الحديث الصحيح، صحوا ائمتنا اجماعا في الغزاة، شوف الجبر ينظر الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان احدنا يربط حجرا على بطني، الا النبي كان يربط حجرين على بطني من شدة الجوع. ليه؟ لانه قدوة لهؤلاء. ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما شبع من هذه الحياة على الإطلاق في أي شيء. ولذلك إما أقول بعقلية تدها بقول كلام غير ده، ده النبي مات ودرع مرهون، ده مقابل طعام، مقابل طعام. إذن انتفت حجته ولا ما انتفت؟
انتفت الحجة،
كفاية عليك كده.
نعم، يعني كجانب عقلي وكحس ومشاهدة أيضا في التتابع.
لا أنا عايز أجيب لك حاجة تانية،
دكتور.
لا ممكن واحد يقول لك إيه، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أهو ده تعامل ربوي. لا، هو أنت بتدي ربنا؟ انت بتاخد فلوس كده بتعيدها ربنا؟ ربنا مش محتاج، ربنا مش محتاج لسبب. الله الصمد. قيل اي الذي لا جوف له، وقيل اي المقصود في طلب الحوائج اذ ان الخلق جميعا محتاجون اليه، اما هو فمستغن عن الخلائق كلها. اما الفلوس دي بتروح لمين؟ اللي انت بتطلعه ده للفقراء والمساكين من اخوانك من الجنس البشري. ما بنتكلم عن جمعيات حقوق الانسان الحين والعطف على المساكين، هي دي. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ادي للفقير وكانك اعطيتها في ايد ربنا، وربنا هيرد لك الجزاء مضاعف. هنا انت كده اي عقلية تاجر، ده بيقول لك احسن الى اخيك. يعني احنا ما نقول على مصر نتمناها دولة متحضرة، بنقول الغني ساعد الفقير. الوقت المنظمات العالمية اللي قاعدة تساعد القتلى وتساعد كيت وتساعد النازحين وتساعد اللاجئين
والمهجرين الى غير ذلك،
اعظم من ذلك. ده اللي اول من نادى بذلك النبي هو صلى الله عليه وسلم، وهم يقلدون. تعالى للي بعد كده، لما يقول لك تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أبت، قال لك في سبيل الله، في سبيل الله على المساكين وعلى الفقراء وعلى عابر السبيل الى اخر هذه الامور، وليس لذات الله جل وعلا. الله مستغن عن الخلائق كلها. يعني بيقول اكملوا بعض، تعاونوا مع بعض على البر والتقوى، ساعدوا بعض، الغني يعطي للفقير، ما تخلوش حد محتاج، ما حدش ينام جائع الى اخر هذه الامور. فدي لازم تفهم، تفهم سياق الايات والمطلوب ده ايه. لما يجي هنا يقول لي ان الله اشترى من المؤمنين، الله اكبر. القضيه هنا الشر، الله يبارك في عمرك، بيقول لك هذا اخلص لله وجهه وخرج كي يدافع ويرفع راي لا اله الا الله، مخلصا امره، يعني مصححا نياته. يقول لك في الحاله دي يبقى الروح ده لها مقابل، المهجة دي لها مقابل. المقابل ايه؟
وتالت تعبير بلفظ اشترى،
اعلى درجات الجنان. شوف يعني كان ربنا ضامن لك ده خلاص. نعم. يبقى هنا كان انما ربنا، هل ربنا يحتاج الى العباد؟
قتلنا.
لا، ده مستغن عن الخلائق كلها، اما هم فمحتاجون اليه.
نعم. نعم دكتور، وهذا ايضا في 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 الامر الاخير والافتراء الاخير باطل بالمشاهده وبالمعاينه.
طبعاً.
من يعطي لا يعطي لله في يده، وانما يعطي الاخرين.
ده انا عايز اقول له حاجه، بما انه بيؤمن بقى بحقوق الانسان والكلام ده، المنظمات الحقوقيه دي والايمه تساعد الى اخر هذه الامور، سبقها الحبيب صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وسياق الايات سبق. هنا ليه بتخبيها وبتلوي العنان فيها؟ ده الغرب ده، ما تطلعوا على هذا الامر، هتجد اللي دعا الى التكافل، اللي دعا الى التعاون، اللي دعا لمساعده الفقراء، اللي دعا لمساعده اللاجئين، اللي دعا على مساعدة النازحين. ما هي دي الآيات دي.
إذن هي نظرة تتسم بالعوار أو نظرة عوراء أو نظرة لا تتسم بالإنصاف للنبي صلى الله عليه وسلم ومنظمات.
دعم يا
نتابع دكتور طرح آخر ملحد دكتور حامد عبد الصمد. التهديد بجهنم مش هيفيد. ماذا يعني هذا الطرح أو ماذا يعني هذا الكلام؟ كله توضيح حيال هذا الأمر. تفضل.
يهددهم الأول بجهنم. طب هم النصر مش مؤمنين إن فيه غيب وفيه بعث وفيه نشور، فجهنم بالنسبة لهم مش هتفيدك. فابتدي يهددهم بالكوارث الطبيعية والزلازل وبالصاعقة والصيحة وإن ربنا يخسف بهم الأرض زي ما خسف بقارون وزي ما خسف قوم فرعون وزي ما أغرق قوم نوح. تخلص المرحلة دي ما جابتش نتيجة.
بدء التهديدات. التهديد بجهنم مش هيفيد، يعني لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم رد فعل طيب في مقابل التهديد بجهنم، وبالتالي غير الأسلوب وأخذ يهدد بالكوارث والزلازل والبراكين.
بقول لك مش قادرين يعني يستوعبوه فبدأ بالتهديد. لا بالعكس، أنا مش بقول لك لا درس يعني شيئا في علوم القرآن ولا درس شيئا في السيرة النبوية. والمساكين ليته تعلم، ليته سأل، ليته عاد إلينا. القضية تعالى نقف عن دي يا رسول محمد، عشان أقول لك إن الكلام مضطرب مضطرب. يعني لولا إن أحسن الظن بالجميع كنت أقول لك ده واخد حاجة. خدت بالك ما في ناس ما بتيجي تتكلم بتحس إن هي شاربة مية بيتا، حاجات عجيبة جدا. في ناس تيجي تتكلم ما بتفهمش ولا كلمة منها. خلاصة المسألة إحنا بنقول له تعالى، هو لما لقى كذا قعد يهددهم بقى بجهنم وبالزلازل وبالكلام دي. طب إيه تاني بالموضوع؟ هي مش كده على الإطلاق. إيه تاني؟ ده إحنا تحدثنا عن رمانة الميزان بين الترغيب والترهيب، بين الترغيب والترهيب. أديك مثال. لما ربنا بيقول له لست عليهم بمسيطر، خدت بال حضرتك إزاي؟ إن عليك إلا البلاغ أفأنت تكره الناس حتى
يكونوا مؤمنين؟
لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. إلى آخر هذه الأمور. أنا لو أني استفدت فيها ما انتهيت، ومن نصوص السنة كذلك. إذا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يتحسر عليهم، يحزن عليهم لا منهم. الدليل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن النبي كان يتحسر على هؤلاء. يا أخي آذوه ورغم ذلك يتحسر عليهم، آذوه ورغم ذلك كان يتمنى النجاة لهم، آذوه واضطهدوه وفعلوا به الأفاعيل ورغم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم إلى الجنان وتمنى لهم الجنان وأن يتجنبوا النيران. بدليل دنيا وأخرى، مش بقولك في الآخرة بس، دنيا وأخرى. دنيا بقولها لك، لما ملك الأخشبين نزل عليه لما في رحلة الطائف جرى ما جرى، وقالوا إن ربي قد أمرني أن أأتمر بأمرك. ما هو بقول لك الخصف والبتاع والكلام. تعالى يا عبد الصمد، اسمه إيه؟
دكتور حامد.
دكتور حامد تعالى معايا. هو الملك اللي نزل هو، قالوا إن شئت أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين اللي هما الجبلين، لأن مكة كانت وادي بين إيه جبلين. لا هسقط الجبلين ونخسف بهم. شوف النبي يقول ايه،
صلى الله عليه وسلم،
ربي اهد قومي
فإنهم
لا يعلمون.
صلى الله عليه وسلم.
الثانية، على الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فلو صدق هذا لدع ولا أمن ولا خسف بهذا.
وكان النبي في قمة الإذاء.
الله أكبر. درجة ايه؟ أي أذى لتعرضه النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى النقطة الثانية، لما دخل فتح مكة كان معاه آلاف من الجند، وكان قال لهم اقتلوا فلانا ونتعلق بالسكابة، واقتلوا فلانا اللي آذوا وذبحوا وأتوا بإرهاب في حق المسلمين. ورغم ذلك اديك مثال، كعب بن زهير كان قال لهم اقتلوه ولو تعلق بأسار الكعبة. ليه؟ الشعر يعني منحط
في أرض كثيرا، هجم النبي صلى الله عليه وسلم
وقطع الطريق على دعوة المسلمين. ورغم ذلك أم رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا يعرف وجهه ولا شكله، وأم جلس من إليه للنبي، وأم أي القصة المعروفة اللي بمطلع بانت سعر فقل بي مقبول متيم بحب يسرها مقبول. إن نبئت أن رسول الله أو عدم والعفو عند رسول الله مأمور، مهما هذاك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسرور في عصبة من قريش قال قائل ببطن مكة لما أسلم إلى آخره. اكتسب النبي صلى الله عليه وسلم. وعفى عنه، بل ان النبي خلع بردته واعطاه اياه
لكعب بن الزبير.
معايا كده؟ ثمامة بن اسال اللي جه يقتل النبي باكل وهو سيد قوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال امسكوه لابد تجيبوه. والحديث في البخاري ومسلم. وجابوه وربطوه في سرية من صور مسجد النبي كلهم يعرض عليه بعد ما يسمع القرآن من فيه النبي في الصلوات والكلام ده. النبي يقول له عفوت عنك يا سمامة. يوم قال النبي إيه؟ والله ما كان هناك وجه أبغض إلي على وجه الأرض من وجهك، ولا كانت هناك بلدة أبغض إلى قلبي من بلدتك، ولا كان هناك دين أبغض إلى قلبي من دينك. ورغم كده أن العفو فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. طب ليه ما شهدتش من الأول؟ قال له خشيت أن تظن أني خائف من السيف. أنا كنت خايف من السيف ليه؟ لأنك يا محمد من أول ما قرأت القرآن ودخل قلبي سجدت جوارحي وقلب لله جل وعلا. خلاص المسألة، النبي لما دخل فتح مكة عفى عن الجميع، إلا أكلنا أصحابه اللي مطهرين أصحابه اللي أخذ البيوت اللي أخذ الأموال عفى. ده في الدنيا. تعال بقى في الآخرة. ده النبي صلى الله عليه وسلم أمتي. خلاص السابقون أمتي أصحاب اللمم أمتي أهل الكبائر إلى آخر هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم الله لا عليه وسلم. يتمنى شر. ولذلك النبي يقول إيه؟ إنما أنا رحمة مهداة. إنما أنا رحمة مهداة. والنبي ربنا اللي زكيه اللي خلقه اللي بزكيه. وما أرسلناك
إلا رحمة للعالمين.
لو استفدت ما انتهيت.
طب دكتور اسمح لي أن نتابع الآن.
لا عايز أختم بدي
جانب يسير
قبل دي.
نعم
ممكن
في وقت. تفضل تفضل.
هو بيقول حتى انا تذكرتها دلوقتي. يقول لك يا عمي انت قاعد تخوفه من النار، ده ما تقول لهم دينك ده بيأمر بيه فيه صلاه فيه صدقه فيه زكاه. اجيبها لك ده من اول لحظه، من اول لحظه قال لهم وظائف الدنيا.
هذا فيما يتعلق بالشبهه الاولى.
ايوه لا والاخيره دي ذكرها.
نعم.
خلي بالك شوف الحته دي، انا عايز المشاهدين والمشاهدات يبقوا مركزين معايا جدا.
اتفضل.
اول ما نزل على النبي اقرا يا شيخ محمد
صلى الله عليه وسلم،
يبقى هنا العلم قبل القول والعمل.
نعم.
العلم
قبل القول
قبل
والعمل.
القول والعمل. بعد كده خلي بالك يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او ينقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا الى اخره. ده العمل بقى اشتغل. يجي بعد كده يا شيخ محمد الدعوه بهذا العلم. الدعوه بهذا العلم مع الصبر عليه. يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنون تستكثر ولربك ايه
فاصبر.
لان هيجي ده هيتكلم عليه والتاني هيتكلم عليه ادهو واسلم بحري وابراهيم عيسى والاشكال دي كلها هتقعد تتكلم على الحبيب. لا الصبر هنا، الصبر هنا. ولذلك خلي بالك يبقى عندي هنا علم.
نعم.
وعمل ودعوة بهذا العلم المقرون بالعمل
وصبر.
والصبر.
نعم.
والصبر لأداء المآل. خلي بالك من حتة مهمة جدا.
فضل.
هو بقول لك إيه؟ من أول لحظة ما كنت أعرفهم ومن أول لحظة بجهاد التخميم أبي سفيان اللي كان عدو للنبي قبل الإسلام. شوف الرواية دي من طريق ابن عباس يا محمد، والرواية طبعا في الصحيح. شوف بقول إيه الحديث عند الإمام بخاري حديث رقم 6 أن أبا سفيان ابن حرب أخبره، يعني أخبر مين؟ ابن عباس.
نعم.
أن هرقل لما كان رايح في رحلة اللي هي بتاعته لبلاد الشام سأل عن رقب من أهل قريش، قالوا لهم أم واخرهم كان فيهم مين؟ أبو سفيان كان العدو الأول النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هاجي بس عند الأسئلة اللي طرحها هرقل في أول بعثة النبي. في أول بعثة النبي شوف أم قال له إيه؟ قالوا ماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما قالش اعبدوا محمد صلى الله عليه وسلم. اهو ده النبي حط شأنه شأن الجميع. اعبدوا الله ولا تشركوا
به شيئا.
به شيئا ده اول نقطه خلي بالك. شوف ويأمرنا بعد العباده دي على طول هي مراسخه اهو، ويأمرنا بالصلاه والزكاه والصدق والعفاف والصله. انا عايزك
توقف عمل عندي. عمل
انا عايزك توقف عند دي. تعالى انت بتقول حظلمهم يعملوا. تعالى يا حبيبي هو مستنيك تقول انت مسيكين ده انت محتاج شرب ميه ده واكل تونه منتهى صلاحيتها يا شيخ محمد. شوف اللي هنا ركز معايا. اما يقول له هنا امرنا بالصلاه.
نعم.
يبقى في اول ما دعاهم وعرفهم ان فيه اله وبدل لهم على
بعد التكليف او بعد الامر بالعباده مباشره
الوحدانيه لهذا الاله.
نعم.
قالوا في الصلاه. في الصلاه اللي بيقول لك ده ما كان يعلمهم كيف في الصلاه مش كده بس، وفي الذكر. الزكاة مش لياني. ادوا الاصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة في الآية 60.
نعم.
خدت لحضرتك ازاي؟ كملوا بعض، ساعدوا بعض، تعاونوا. مش كده وبس يا شيخ محمد.
صلى الله عليه وسلم.
والصدق.
صلى الله عليه وسلم.
النبي هو بيأمر بالصدق عشان ما تقوليش ده تاجر وبتاع وبيضحك عليه. لا يا حبيبي والصدق. وشهادة مين يا استاذ محمد؟ شهادة مين؟
هرقل وكان
نعم. لا الحاج وابو سفيان.
نعم ابو سفيان.
الاسلام. خلي بالك.
في حديث مع هرقل. نعم.
شوف والعفاف.
صلى الله عليه وسلم
الى عفه، مش ياخد بناته يلففهم معاه وبتاع ويعرضهم لكتب الكلام ده وبتاع وكلام دي ويفتح مدارس راسه وبتاع يا عمي لا والعفاف مش كده بس وصيله صله الارحام ده مش جاي بقى يخوفهم واعمل فيك وكده لا ده بقولهم وصلوا رحم بعض ده مش كده بس حتى لو اهلك كافرين اوصلهم يا اخي واهدهم هدايا كمان الدليل وصينا الانسان بوالديه حملته امه وثنا على الله وفصاله في عامين ان يشكر لي شوف ولوالديك حتى لو كفر ولوالد اليك
الي المصير
وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا
هما وصاحبهم
شوف وصاحبهما في الدنيا معروف يا سلام ولذلك لما اسماء جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم امها على الشرك كما في الصحيح وقلت له يا رسول الله امي عايزه تزورني قال لها تزورني زورك طب اهدي ايدي ولذلك احنا عندنا حتى الزياره والمساعده حتى يا اخي بالنسبه للصدقات تعطى للاقارب ولذوي الارحام من اول حتى ولو كانوا كفارا هقفل بحاجه يا شيخ محمد سالوا اخر سؤال بيقولوا هل يغدر هل يغدر
هل يغدر
قال لا
وهذه شهادات ابو
على فكره
سفيان
العلماء قالوا شهاده رجل كان على الكفر بمحتواها هي كلمه حق وكلمه حق هي مقوله تقبل من صاحبها سواء كان صالحا او فاسقا او ظالما لان العبره بالقول لا بالقائل
العبره بالقول لا بالقائل هكذا كانت شهاده ابو سفيان ووقتها كان على الكفر سيد محمد لو تسمح لي بهذه التغريدات بشكل سريع دكتور غرد وكتب الله لا يمثل الا نفسه التغريدة الثانية لو كافر خذ الآية دي وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ولا مؤمن خذ الآية دي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم اللي بعدها سيد محمد يا رب مش هينقص من ملكك حاجة لو كسبنا 4-0 4-0 بس يا رب ثلاث تغريدات سريعة دكتور تعليقكم عليها
تعليقي
سريعا
أنا أجيبه من المقطع اللي أنت ذكرته في بداية الحلقة لما شد مع الاولاد
جدد بيلي الله مشغول او الاله مشغول
لما شد معهم قالوا هو انتوا لا تحسبوني ولا ربنا اذا داخله اعتقاد وايمان بالله
اذا رد على نفسه بنفسه
رد على نفسه وجواه انا بقول لك حرب حرب داخليه تمثل انفصام في الشخصيه ما بين انه عايز يرضي اناس معينين وما بين انه الداخل لازال فيه الايمان بالله جل وعلا ولذلك انا بقول له خلي بالك من نقطه معينه بتطلع منك زي اللص يأبى الا ان يترك بصمه تدل على انه لص وعايز اقوله في النهايه يا دكتور حامد لو سمعت الحلقه دي ان شاء الله ربنا يهديك للاسلام ربنا يهديك للاسلام بس ركز في كلامي شويتين ركز في كلامي شويتين
كامل التحيه اليكم من علامة دكتور محمد الزوبي انتهى وقت الحلقه على امل ان تكون هناك حلقات اخرى بمشيئه الله تعالى يعني هو الوقت مضى فعليا دكتور النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا ومات ودرعه مرتهن عند يهودي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحسر عليهم اي الكافرين لا منهم كما ادعى او قال الملحد دكتور حامد عبد الصمد البعض يسالني انه ملحد ولماذا لم يغير اسمه من حامد عبد الصمد هذا هو ما قاله هو يعني ان هو هذا امر لا يعني لكنه حتى في تعريف على الويكيبيديا في معلومات خاصة به ملحد مرتد عن الإسلام وقال ذلك مرارا وتكرارا في برنامجه صندوق الإسلام وفي متناقضات القرآن وفيما يقوم بإنتاجه من ألمانيا أولا بأول وهو يعمل مدرسة لتاريخ الإسلام في جامعة ميونخ بألمانيا كما التحية إليكم من علامة دكتور محمد الزوبي من علامة الأزهر الشريف أشكر لكم هذا اللقاء دكتور تحياتي إليكم تحياتي لكل الزملاء الأفاضل من فريق العمل خلف الكاميرات وليد منصور محمد فريد محاضرة التحكم الكنترول روم كما التحية لكل الزملاء باشمهندس حسام أبو الفتوح شكرا لصانع النجاح المبدع دائما أسامة أشرف كما التحية لك سيد أسامة شكرا لكل الزملاء حسن فؤاد باشمهندس حماده حجاج محمود صلاح احمد عادل شكرا لعالي المقام الاستاذ محمد هلالي كامل التحيه دائما لقائدي هذا العمل اليك كامل التحيه سيد محمد البطريق اما عن الساده المتابعين فكما اعتمد دائما ستبقون سرا بين القلم والورق يقرؤونكم سطرا وحضراتكم بداخلي روايه تابعوا الاعاده بمشيئه الله تعالى بعد اقل من 10 ساعات من الان كامل التحيه لكم مشاهدي الكرام انا ما كنتم هذه تحياتي محمد الشاعري يحييكم في امان الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام We'll be right back.